بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له، وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. قال المصنف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تقدم الكلام في اللقاء الماضي حول هذا الباب، وهو آخر أبواب كتاب الحج، وذكرنا الوجه الأول فيما يتعلق بالعنوان أو بعنوان الباب، ثم تكلمنا أيضا عن الوجه الثاني، عن تخريج الحديثين وبيان من أخرجهما. الوجه الثالث أيضا بتكلمنا حول معاني حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ووقفنا في الكلام على حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عن الجميع، ووقفنا عند قوله: وهو بالأبواء أو بودان. الأبواء تقدم بيان أمرها وضبطها ومحلها فيما مضى في درس سابق، ونعيد تذكيرا: الأبواء ضبطها بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة مع المد، وهي موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة، بها توفيت أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو بودان. ودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة، ثم بعدها ألف ونون، بعدها ألف ونون، وهي قرية جامعة من ناحية وادي الفرع. وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، أقرب إلى الجحفة من الأبواء. في الحديث، حديث الباب، قال: بالأبواء أو بودان. هذا الشك شك من الراوي، لكن ممن وقع هذا؟ الشك. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه بالشك، الحديث بالشك جزم أكثر الرواة، أكثر الرواة رووا الحديث بالجزم بالشك، وأن ابن إسحاق وصالح بن كيسان يرويانه عن الزهري جزما بودان، يرويانه جزما بودان عن الزهري، يعني بدون الأبواء يجزمان بماذا؟ بودان. وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو، ثلاثة من الرواة، أنه جزم بالأبواء. فهذا جمع من الرواة يجزم بودان، وبعضهم يجزم بماذا؟ بالأبواء. ممن وقع الشك؟ قال: والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الراوي له عن الصعب، لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه، عن ابن عباس يعني، على الشك أيضا. إذن الأبواء أو بودان، والشك ممن؟ من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: فلما رأى ما في وجهه، فلما رأى ما في وجهه أي من الكراهية، أي مما كرهه الصعب من رد رسول الله عليه الصلاة والسلام لهديته. وقد جاء عند البخاري في الصحيح من حديث شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أن ابن عباس أخبره وهو يذكر حديث الصعب، قال أنه لما أهدى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حمار وحش وهو محرم فرده، قال صعب، يقول هذا لابن عباس، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، فلما عرف في وجهي رده إيش؟ هديتي. قال: ليس بنا رد عليك، ولكننا حرم، ولكنا حرم. حديث الباب: فلما رأى ما في وجهه، هنا يتكلم الصعب ويحكي عما كان فيه، وهو فلما عرف، وهو ما رآه فعرف من وجهه أنه رد ماذا؟ هديته. قال في حديث الباب: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. هذه الجملة قالها النبي عليه الصلاة والسلام للصعب تطييباً لقلبه، تطييباً لقلبه. إن بكسر الهمزة، والسبب في هذا أنها وقعت على الابتداء، وقوعها على الابتداء. جاء في رواية عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكر أن الصعب أهدى رسول الله عليه الصلاة والسلام حمار وحش وهو محرم، قال فرده وقال: لولا أن محرمون لقبلناه منك، لولا أن محرمون لقبلناه منك. جاء في رواية أيضا من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك كراهية له، ولكننا حرم، ولكننا إيش؟ حرم، أي محرمون، أي محرمون. قوله لم نرده، نقل القاضي عياض رحمه الله أن الذي حفظوه وضبطوه في الروايات بفتح الدال لم نرده، لم نرده، ونقل أن هذا الأمر أباه المحققون من أهل العربية، وقالوا إن الصواب فيه في الضبط بضم الدال لم نرده. والسبب في هذا أن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعده. طيب، هل هذا غلط؟ الرواية بالفتح ليست بغلط، بل هي فصيحة كما ذكرها ثعلب في الفصيح. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه وقع في رواية الكشميهني بفك الإدغام، ففيها لم نردده، لم نردده بضم الأولى وسكون الثانية، وحينئذ لا إشكال في هذه الرواية، لا إشكال في هذه الرواية. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن حرم، أن بفتح الهمزة لأنه حذف منها لام التعليل، والأصل إلا لأن حرم، ويكون معناها بدون اللام أي لأجل أن حرم، لأجل أن إيش؟ حرم. حرم بالضم، بضم الحاء والراء، أي محرمون، أي محرمون. الوجه الذي يليه وهو الوجه الرابع، أنت ترى أنه ظاهر حديثي أبي قتادة وحديث الصعب بينهما ماذا؟ ظاهرهما ماذا؟ تعارض، لكن يمكن الجمع بين الحديثين، بل الجمع بين الحديثين ماذا؟ هو المتعين، هو المتعين. بيان هذا، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام أكل مما قدموه له من حمار الوحش وقد كان محرما. وحديث الصعب رضي الله عنه رد النبي عليه الصلاة والسلام ما قدمه له الصعب من هدية وهي من حمار الوحش أيضا، رده وعلل بأنه ماذا؟ محرم. هكذا دلالة الحديثين. هل بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، وقد جمع جمهور أهل العلم بين الحديثين بأن أحاديث القبول، وهي دلالة حديث أبي قتادة، حديث القبول أو أحاديث القبول على تدل أو يعني دلالتها على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، يصيده لنفسه ثم يهدي منه للمحرم. أما أحاديث المنع والرد فإنها محمولة على ما صاده الحلال، أي المرء المحل أو الحلال لأجل المحرم، صاده المحل لأجل ماذا؟ المحرم، لأجل المحرم. وقال أهل العلم السبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب. طيب، لماذا اعتذر للصعب عليه الصلاة والسلام بالإحرام؟ لماذا اقتصر في الاعتذار على هذا؟ قالوا إن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما، لو كان اثنان من غير إحرام في محل يجوز لهما الصيد فصاد أحدهما صيدا جاز للثاني ماذا؟ أكله. يمنع منه إذا صاده لأجله إذا كان ماذا؟ محرما، إذا كان لو لم يكن محرما جاز له الأكل. قالوا فبين الشرط الأصلي وسكت عما سواه، وسكوته عما سواه لم يدل على نفيه، لا يدل على نفي غيره يعني. قال وقد بينته الأحاديث الأخرى. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، وفيه كلام يسير. وضح. إذن وجه الجمع أنه أكل منه لأنه ما صاده له، صاده لنفسه ثم أهداه. وجه امتناعه من أكل صيد الصعب أنه صاده لأجل رسول الله، صاده لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان حرما. الوجه الخامس من فقه حديثي الباب. الأول من صيد لأجله الصيد، من صيد لأجله إيش؟ الصيد، فإنه يحرم عليه أكله، يحرم عليه أكله. قال بهذا الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا القول قول جمهور أهل العلم واختيار الظاهرية أيضا. دل على هذا المنع حديث الصعب، حديث الباب، حديث الصعب. وقد روى الإمام مالك في الموطأ والشافعي في الأم والبيهقي في الكبرى، وصحح إسناده الحافظ النووي في المجموع والعلامة الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج في يوم صائف، رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، ثم أتي بلحم إيش؟ صيد، فقال لأصحابه كلوا. قالوا ألا تأكل أنت؟ قال إني لست كهيئتكم، إنما صيد لأجلي، إنما صيد لأجلي. عرفتم إذن أن الصيد من صيد لأجله الصيد وهو محرم فإنه يحرم عليه إيش؟ أكله. هذه أولى. الثانية من فقه حديث الباب، إذا صاد المحل صيدا، إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم، وأطعمه المحرم دون أن يعينه بشيء في الصيد، دون أن يعينه بشيء في الصيد، أعني المحرم صاد الحلال وأطعم المحرم من هذا الصيد دون أن يعينه بشيء في هذا الصيد، فهل يجوز له الأكل منه؟ أقوال عدة، أشهرهما قولان، أقوال عدة أشهرهما قولان. الأول المنع، قالوا فإنه يحرم على المحرم أكل الصيد مطلقا، صيد له لم يصد له أي صيد لا يجوز له إيش أكله. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والثوري وإسحاق والليث في جماعة من أهل العلم. ما حجة من منع أكل الصيد مطلقا للمحرم سواء صيد له ولا صيد صاده الحلال فأطعمه إياه؟ الحجة عندهم عموم قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. عموم قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقالوا إن وجه الدلالة وحرم عليكم صيد البر، وجه الدلالة أن المراد بالصيد هنا حرم عليكم صيد البر، أن المراد بالصيد أي المصيد، أي المصيد. وكذلك من أدلتهم حديث الباب، حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، ورد النبي عليه الصلاة والسلام هديته من ذلكم اللحم، وعلل عليه الصلاة والسلام الرد بأنه ماذا؟ محرم، بأنه محرم دون شيء آخر. وأخرج الإمام أبو داود في السنن ومن طريقه البيهقي في الكبرى وصححه العلامة الألباني رحمه الله بسنده عن حميد الطويل، سند أبي داود، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له لعلي رضي الله عنه: كل. فقال: أطعموه قوما حلالا، أطعموا هذا الصيد والجمع قوما إيش حلالا، يعني غير محرمين، فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشدك الله من كان ها هنا، أنشد الله من كان ها هنا، من أشجع؟ أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. استدل علي رضي الله عنه عن امتناعه الأكل مطلقا بحديث من؟ يشير إلى حديث الصعب رضي الله تعالى عنه. القول الثاني في هذا أنه يحل له أكله، يحل له إيش أكله، هو ما صيد له، صاده الحلال فأطعمه منه ولم يعنه بشيء كما مضى. فإذا القول الثاني هو ماذا؟ أنه ماذا؟ يحل له أكله. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعائشة وبعض الصحابة ومجاهد وابن جبير، واتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، وقال: آثار الصحابة كلها في هذا، إنما تدل على التفصيل، إنما تدل على التفصيل. فمن أجاز، من أجاز أن يطعم من هذا وأن يأكل له استدل بحديث من؟ بحديث الباب، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، قال شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع: إن المحرم ليس له أثر في هذا الصيد، إن المحرم ليس له أثر في هذا الصيد، لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلالا ولا صيد من أجله، فلم يمنع منه، فلم يمنع منه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا القول الثاني هو الراجح، هو الراجح. وقد أخرج البيهقي رحمه الله في الكبرى بسند صحيح عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام. أبو الشعثاء سأل ابن عمر عن الصيد يهديه الحلال للحرام، فماذا أجاب ابن عمر؟ هو يسأل من؟ ابن عمر. فقال ابن عمر: كان عمر رضي الله عنه يأكله. قال له أبو الشعثاء: قلت إنما أسألك عن نفسك، أتأكله أنت يا ابن عمر تأكله؟ قال: كان عمر رضي الله عنه يأكله. قال: قلت له إنما أسألك عن نفسك، أتأكله؟ قال: كان عمر رضي الله عنه خيرا مني. خيرا إيش؟ مني. واضح؟ وأخرج الحافظ ابن الأعرابي في المعجم والبيهقي في الكبرى من طريق هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استفتاني رجل من أهل الشام. أبو هريرة يقول: استفتاني رجل من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم، يعني أكل منه. قال: فأفتيته أن يأكله، أفتيته أن يأكله. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: وقدمت على عمر رضي الله عنه فقال: بما أفتيته؟ من استفتاك هذا؟ عمر يسأل أبا هريرة رضي الله عنه: بما أفتيته؟ قال: أفتيته أن يأكله. فقال عمر: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة أو بالدرة، وهو صحيح. وأخرج الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، قال: فأمرهم بأكله. فأمرهم بإيش؟ توقفوا، ما أكلوا، نأكل ولا لا؟ قال: كلوا. يقول أبو هريرة قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. قال: يتوعده. قال البيهقي رحمه الله عقب أثر علي الذي تقدم لما قال: أنشد الله أتعلمون إلى آخره، قال البيهقي عقب أثر علي رضي الله عنه قال: وأما علي وابن عباس، تقدم أن ابن عباس أيضا يمنعه، وأما أثر علي وابن عباس وأما علي وابن عباس رضي الله عنهما فإنهما ذهبا إلى تحريم أكله على المحرم مطلقا، وقد خالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم، ومعهم يعني من قال بالجواز وبالأكل، ومعهم حديث أبي قتادة وحديث جابر الذي تقدم آنفا: ما لم تصيدوا أو يصاد لكم، انتهى. وقال العلامة الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار بعد أن ذكر أثر علي رضي الله عنه الذي تقدم وأشار إليه، قال: قيل لهم، يعني من يحتج بأثر علي، قيل لهم: فقد خالفه، يقصد عليا، فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعائشة وأبو هريرة، وقد تواترت الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يوافق ما ذهبوا إليه. وقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يحتمل ما حرم عليهم منه، وهو أن يصيدوا. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي أن تصيدوه، أي أنتم. ألا ترى إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية، ثم قال: فنهاهم فيها تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه، فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد هو قتله. وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا، حتى النظر، وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه. ما الذي يحرم على المرء أكل الصيد؟ الإحرام، الإحرام على المحرم، ويحرمه الحرم على الحلال، صحيح؟ ويحرمه الحرم على الحلال. وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله إياه في الحرم، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه، دفعه حتى دخل به ليش؟ إلى الحرم، كإدخاله الصيد نفسه وهو حي الحرم، لأنه لو كان كذلك لنهي عن إدخاله ولصنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله، في ذلك إيش؟ كله. ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل الصيد، فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي، كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا، يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم المحرم. واضح؟ هذا بيان وتعليل ونظر من حيث النظر، وإلا فالأدلة مع من قال بماذا؟ مع من قال بجواز ماذا؟ الأكل، ولا شك في هذا وهو الراجح. الوجه السادس والأخير من فوائد الحديثين: أولا، نتكلم عن حديث أبي قتادة وما فيه من فوائد. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مستنبطا جملة من فوائد هذا الحديث، الفوائد من هذا الحديث، قال في حديث أبي قتادة: فيه أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه، تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه. هذا مر معنا في حديث أبي قتادة في بعض طرقه، تمنى بعضهم أن لو صاده وكانوا ينظرون إليه، فكونه تمنى أن يصيده حلال من غير إعانة ولا 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 نعم ثم أكل لا حرج في هذا، ولا يقدح في إحرام المحرم، لا يقدح في إحرام المحرم. كذلك من الفوائد فيه أن الحلال إذا صار لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده، جاز للمحرم الأكل من إيش؟ صيده. كذلك فيه قبول الهدية من الصديق، قبول الهدية من ماذا؟ من الصديق، فإنهم أهدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مما جاءوا وحملوا من هذا الصيد. يقول القاضي عياض: وعندي أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي قتادة ذلك، هل عندكم منه شيء؟ أما في رواية أو هل بقي معكم منه شيء؟ قال: وفي عندي أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي قتادة ذلك تطييبا لقلب من أكل منه، يعني من الصحابة الذين أكلوا أولا ثم لما قدموا وسألوا، تطييبا لقلب من أكل منه، بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم، كما مر معنا في بعض طرقه قال: فشككنا. فيه أيضا من الفوائد إمساك نصيب الرفيق، إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه. أما رفع جزءا من هذه من هذا الحمار الوحشي أبو قتادة رضي الله عنه فأهداه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أيضا تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة في الغزو. أما هو خرج عليه الصلاة والسلام وكان قد بعث بمن؟ بأبي قتادة وبعض الصحابة ينظرون من العدو الذي قيل لهم أنه في غيقة كما مر معنا. وفيه أيضا أن عقر الصيد ذكاته، أن عقر الصيد ذكاته. وفيه أيضا الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، الرجوع إلى النص عند ماذا؟ تعارض الأدلة. وفيه أيضا العمل بما أدى إليه الاجتهاد، العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان، يعني اختلفا، ولا يعاب واحد منهما على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض طرق حديث أبي قتادة: فلم يعب ذلك علينا، فلم يعب ذلك إيش؟ علينا. فيه أيضا حمل الزاد، حمل الزاد في السفر والرفق بالأصحاب والرفقاء حين السير، ولا شك أن الرفق بالصحبة ومؤانسة الصاحب في غير مساخط الله في حين السفر هذا من المروءة، من ماذا؟ من المروءة. كذلك فيه من الفقه استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول، وذلك أن الصحابة استعملوا الضحك في موضع الإشارة، في موضع إيش؟ الإشارة إلى الحمار الوحشي، نعم ضحكوا في ظنهم أن الإشارة ماذا؟ لا تحل لهم، يعني الإشارة لو أشاروا علموا أنه لا تحل فضحكوا، أمسكوا عن الإشارة، إنما اكتفوا بماذا؟ بالضحك. وهذا الضحك كناية، الضحك ماذا؟ كناية. فيه أيضا نزول المسافر وقت القائلة، يرتاح. ذكر الحافظ فائدة مهمة. نحن قلنا بأن المحرم يحرم عليه ماذا؟ الصيد، أو قتل ماذا؟ الصيد. طيب لو صال على المحرم حيوان ولو كان من ماذا؟ مما يحل له أكله، صال عليه فقتله، هل عليه شيء؟ تقدم يقول رحمه الله: لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعا فيجوز ولا ضمان عليه، يجوز ولا ضمان عليه، يعني لا فدية ولا غيره أبدا لدفع صولة هذا الحيوان. ثانيا، حديث الصعب فيه من الفوائد الحكم بالعلامة، الحكم بالعلامة. من أين أخذ هذا؟ من قول الصعب: فلما رأى ما في وجهي، فلما رأى ما في وجهي. وفيه أيضا جواز رد الهدية لعلة، جواز رد الهدية لعلة. وقد ترجم له الإمام البخاري في موطن لحديث حديث الصعب في موطن من الصحيح بباب رد، باب من رد الهدية لعلة، باب من رد الهدية لعلة. وفيه أيضا الاعتذار عن رد الهدية، الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي، تطييبا لقلب المهدي. وفيه أيضا أن الهبة، أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول، يعني لو وهبت إنسانا هبة لا تنتقل إلى ملكيته إلا إذا قبل هذه الهبة، أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول، وأن القدرة على التملك لا تصيره مالكا لها، قدرته على تملكه إياها لا تصيره مالكا حتى إيش؟ يمتلكها. فيه أيضا أنه على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده، أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه إيش؟ اصطياده. لو صاده مثلا فأمسكه ولم يباشر شيء، يجب عليه أن يرسله وأن يتركه، لأنه ممنوع من ماذا؟ من الاصطياد، ممنوع من الاصطياد. هذا آخر ما جرى عليه الإتيان في شرح هذين الحديثين، وبه ينتهي الكلام عليهما. ثم نشرع إن شاء الله في التعليق على كتاب البيوع وأبوابه إن شاء الله عقب العودة الفصل الدراسي الثاني، وهذا آخر الدروس في هذا الفصل نظراً لقرب الامتحانات. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.